بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع شيخنا وليد المستمعين في كل خير معاه. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بالقدر. قال محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى: من قول في السنة إن المقادير كلها خيرها وشرها كلها ومرها من الله عز وجل، وإنه خلق الخلق وقد علم ما يعملون وما إليه يصيرون، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وقال تبارك وتعالى: وهو أصدق القائلين: ألا له الخلق والأمر. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ومثل هذا في القرآن كثير.
قال رحمه الله: باب في الإيمان بالقدر. القدر أصل، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، بل لا ينتظم إيمان المرء وتوحيده ولا يستقيم إيمانه ما لم يؤمن بالقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فالدين لا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر، والقدر قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن لم يؤمن بقدرة الله عز وجل وعلمه جل في علاه الشامل ونفوذ مشيئته، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، من لم يؤمن بذلك وكذب به فإن تكذيبه به ناقض لتوحيده، ولا ينتظم إيمان المرء ولا يستقيم دينه إلا بالإيمان بالقدر بمراتبه، لأن الإيمان بالقدر هو إيمان بعلم الله سبحانه وتعالى وكتابته للأشياء وأفعال العباد، والإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وصدره بهذه الآيات العظيمة الدالة على أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني احمد بن مطرف عن عبد الله بن يحيى عن ابيه عن مالك عن سياط بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني انه قال: ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العكس هو الكيس او الكيس هو العكس.
هذا طاووس رحمه الله تعالى يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. فهذه عقيدة المسلمين وهذا دينهم، أن كل شيء بقدر، فيشمل خلق العباد وخلق أفعال العباد وما يكون منهم من حركات وسكنات وأعمال، فهذا كله بقدر، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم جئت على قدر يا موسى فقدرنا فنعم القادرون. فالأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز ما يصيب الإنسان من فتور وتواني وكسل وخمول وتباطؤ، والكيس الفطنة والحذق والنباهة. كل شيء بقدر، هذا بقدر وهذا بقدر. ولهذا شرع للمسلم أن يتعوذ بالله من الكسل، أن يعيذه من الكسل، أن يجنبه الكسل، وأن يعيده من العجز. اللهم من يعوذ بك من العجز ومن الكسل. فالأمور كلها بتقدير الله عز وجل، الكيس والعجز، الكيس والعجز، كل ذلك بقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن ابي مريم عن نعيم بن محمد عن محمد بن شعيب قال: اخبرني عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه وعن محمد بن المنكدر انهما اخبرا ان عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من الذي يزعم ان الله يقدم علي امرا يعذبني عليه؟ فقام اليه ابو موسى الاشعري فتخطى الناس حتى جلس بين يديه، فقال: انا الذي يزعم ذلك. فقال عمرو: انا لله وانا اليه راجعون، كدت أهلك، صدقت أبا موسى. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمنن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
هذا الحديث حديث أبي موسى في الإسناد ضعف، لكن ما دل عليه الحديث من وجوب الإيمان بالقدر أنه لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر، هذا شواهده فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث، وأيضا ما جاء من أحاديث في هذا الباب تدل على ذلك. فلا يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله، حلوه ومره من الله تعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، مثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أسامة بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني معاوية بن صالح عن راشد بن زعد قال: حدثني عبد الرحمن بن قتادة السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر.
وهذا من الأحاديث الصحيحة العظيمة في إثبات القدر، وأن العباد وما هم عليه من أعمال كلها مقدرة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ إذا كانت الأمور كذلك مقدرة، فعلى ماذا نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: على مواقع القدر، على مواقع القدر. ومواقع القدر بالنسبة لكل عبد أمورها مغيبة عنه، لا يدري ماذا قدر ولا ما كتب ولا أيضا ما سبق له في علم الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا ما يختم الله سبحانه وتعالى له به، كل ذلك لا يدري عنه العبد. ولهذا أمر بالمجاهدة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يلجأ إلى الله، أن يهديه، أن يثبته، أن يعيده من الزيغ، أن يحسن خاتمته، وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه. ولهذا الحديث في الحديث الآخر لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ميسر لما خلق له، هذا مثل ما هنا على مواقع القدر، على مواقع القدر، فكل ميسر لما خلق له، الإنسان ماضي فيما قدر له، لكن الذي قدر ما هو لا يدري عنه العبد. ولهذا أمر بأمرين: المجاهدة اعملوا، والاستعانة بالله، فكل ميسر لما خلق له. وكان أشد ما يكون خوف السلف من السوابق والخواتيم، ما الذي سبق له في علم الله يكون عليه، وماذا يختم له به، ماذا يختم له به. لكن العبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا صادقا أن يعيده من الضلال. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الوقت نفسه يجاهد نفسه على طاعة الله والاستقامة على دينه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ابن وهب قال واخبرني ابو هانئ القولاني عن ابي عبد الرحمن الفضلي عن عبد الله بن عبد بن عاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وعرشه على الماء.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه ان مقادير الخلائق كلها كتبها الله سبحانه وتعالى في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. والكتابة، كتابة المقادير، هذه دل عليها القرآن الكريم، دل عليها القرآن الكريم في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل، منها الآية الكريمة التي استمعنا إليها في صلاة الفجر: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. فالأمور كلها قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة لأعمال العباد ولما هو كائن ولمقادير الأمور كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما صح بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله القلم في ذلك الحين وقال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم. ولهذا الإيمان بهذه الكتابة هو جزء من الإيمان بالقدر. الإيمان بهذه الكتابة أن الله كتب مقادير الخلائق هو من الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. والكتابة قد وقعت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ابن وهب حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يدعو للناس وانه لمن اهل النار، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يدعو للناس وانه لمن اهل الجنه.
نعم. هذا الحديث فيه إثبات القدر، فيه إثبات القدر، قال: فيما يبدو للناس. وفيما سيأتي من حديث مسعود أيضا فيه تقرير الأمر، نفسه إثبات القدر. وجاء الحديث في بعض رواياته عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قول فيسبق عليه الكتاب هذا الإيمان بالقدر, وأن الأمور مكتوبة مكتوبة ومقدرة فيسبق عليه الكتاب. ولهذا كان يشتد خوف السلف رحمهم الله من السوابق والخواتيم. السوابق مثل ما في هذا الحديث يسبق عليه الكتاب, ومثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون, أي عن النار, أولئك عنها مبعدون أي مبعدون عن النار لما سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى أن يكونوا من أهل النجاة, أن يكونوا من أهل النجاة, فهذا من الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم. وكان يشتد خوفهم من الخواتيم لأن الأمر كما جاء في هذا الحديث وأمثاله مما ورد في السنة الرجل يعمل بعمل أهل الكتاب حتى ما يكون أن الرجل يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, يعني لا يبقى عليه والموت إلا شيء يسير من الوقت, فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس, فيما يبدو للناس هذا دليل, هذا دليل على من صحت عقيدته, هذا دليل على أن من صحت عقيدته واستقام باطنه في إيمانه الصادق ويقينه بالله سبحانه وتعالى لا يخذله الله ولا يبطل إيمانه, وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإزاغة لمن كانت هذه حاله يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس, يعني في قلبه شيء, في قلبه شيء, فهذا الحري بمثل هذه الخاتمة اللهم أعذنا منها, هذا الحري بمثل هذه الخاتمة. لكن من صح استقامته ولجوءه وصدقه مع الله وعقيدته فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له إيمانه ويثبته عليه إلى الممات. إذا صدق العبد مع الله وأحسن اللجوء إليه سبحانه وتعالى وعمل على إصلاح الباطن. ولهذا هذا الحديث يعد من أعظم الأحاديث وأهمها في أهمية إصلاح الباطن, في أهمية إصلاح الباطن, إصلاح السريرة, صدق الإيمان واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الذي ذكر في الحديث الذي هو فيما يبدو للناس هذا خطير جدا, عندما يكون الإنسان يتظاهر بالصلاح وبالأعمال الصالحة وباطنه فيه ما فيه, هذا خطير عليه. والاستقامة لله والدين لله والظاهر والباطن لله, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى بن وهب قال حدثني بن وهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عقيل بن ابي طلحة المكي ان ابا الطفيل البكري الاخبار انه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول ان الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعظ بغيره, فقلت كيف يشقى من لم يعمل, فلقيت حذيفة ابن سعيد بن ثارية فاخبرته بما قال ابن مسعود رضي الله عنه فقال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا اراد ان يخلق العبد قال مالك إذا ربنا ذكرنا منثى فيقول رب ما شاء ويكتب الملك, ثم يقول مالك إذا ربنا شقي من سعيد فيقول رب ما شاء ويكتب, ثم يقول مالك ربنا ما هو لاقن فيقول رب ما شاء, ثم يقول الملك ما رزقه فيقول رب ما شاء ويكتب الملك, ثم يقول يا ربنا ما أجله فيقول رب ما شاء ويكتب الملك.
نعم. هذا الحديث الإسناد عند المصنف يعني فيه ضعف, لكن الحديث في صحيح مسلم من طريق أخرى. وهذا التقدير الذي ذكر في هذا الحديث وأيضا الكتابة التي هي كتابة الملك, هذا يسميه العلماء تقدير من بعد تقدير, يعني من بعد التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ وهو ليس خارجا عنه, فهو تقدير من بعد تقدير, لكنه تقدير يختص بعمر كل إنسان, ولهذا أيضا يسميه بعض العلماء التقدير العمري, يعني فيما يخص عمر كل إنسان عندما يكون في 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 بطن أمه يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب ما جاء في هذا الحديث, بكتب أربع كلمات, بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى في المخبر قال واخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص العدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيفتح على امره في اخر الزمان باب من القدر ولا يصده شيء ويكفيكم ان تقرأوا هذه الم تعلم ان الله على كل شيء قدير, وقوله الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير.
نعم, هذا مرسل والإسناد ضعيف في من هو مجهول, لكن نعم ذكر فيه أنه سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء. فهذا من حيث الجملة, النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, وأيضا قال في الحديث الآخر وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة, وهذا الاختلاف كله في الأهواء, هذا الاختلاف في الأهواء وفي أمر العقيدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه ستقع, يعني في مثل ما جاء في هذا الحديث الضعيف سيفتح على أمتي في آخر الزمان من باب القدر ولا يسده شيء, هذا دل عليه من حيث الجملة ما أشرت إليه من أحاديث. قال ويكفيكم أن تقرأوا هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولا شك أن شفاء الناس وهدايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى, فقوله يكفيكم أن تقرأوا مثل ما جاء في القرآن أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم, فالقرآن هداية للقلوب وشفاء لأسقامها وأمراضها, والمرء ينبغي له أن يفزع لكتاب الله سبحانه وتعالى لإصلاح دينه وإيمانه وليهتدي بالقرآن, يهتدي بهدايات القرآن, وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, القرآن هو الهداية, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ابن وهب قال وحدثني حفص بن ميسرة عن رجاء بن سويد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأل ربه فقال يا ربي إنك عدل وقضاءك عدل فكيف تقضي على العبد بالذنب ثم تعذبه عليه, فقال ابن المتون قله عن هذا فإنه من مكنون علمي.
نعم.
قال ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن سفيان بن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال انتهي عن هذا فأعاد ذلك المرار فقال له سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمحو اسمك من النبوة.
نعم, هذا والذي قبله من إسرائيليات ولا يصح. نعم, ولا يلتفت إليه. نعم.
رحمه الله تعالى ابن وهب قال وقال ابن مهدي عن عمر بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له الزنا مقدر؟ فقال نعم. قال كل شيء كتبه الله عليه؟ قال نعم. قال كتبه علي ويعذبني عليه؟ قال فأخذ سالم الحصى فحصبه.
نعم, أخذ سالم الحصى فحصبه, لأن مثل هذه المجادلة مثل هذه المجادلة والإرادات التي تورد للاعتراض والجحد والتكذيب إنما هي من الأهواء، إنما هي من الأهواء، من الأهواء ومرض القلوب برقة الدين وضعف الإيمان. ومر معنا حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقولون كل شيء بقدر، كانوا يقولون كل شيء بقدر. ولهذا في باب الهداية المرء يسر ربه سبحانه وتعالى أن يجعله من أهلها وأن يثبته عليها، وفي باب الضلال والغواية يسر الله أن يعيذه من ذلك، يسر الله أن يعيذه من ذلك وأن يجنبه سبل الردى وطرق الهلاك، أن يعيذه سبحانه وتعالى من ذلك، لأن هذا بقدر وهذا بقدر. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، فهذا بقدر وهذا بقدر. ولهذا في باب الهداية وأمور الصلاح فعلا لها واستقامة عليها يسأل العبد ربه أن يجعله من أهل هذا السبيل، وأيضا في باب الضلال والغواية يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من شر الغواية. ولهذا جاء في سنة سائي وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعاء، دعاء علمه أحد الصحابة قال: تقول اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر فؤادي ومن شر منيي. فيتعوذ العبد بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها، أن يعيذه سبحانه وتعالى من ذلك، وأن يجنبه سبل الردى، وأن يثبته على الحق والهدى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ابن وهب حدثني أنس بن عياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن الله يعصى فاسترى.
نعم، يعني أنت كأنه يقول له: أنت نزهته عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدرة، فسلبته الإرادة والقدرة. قال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، يعني هذا الذي جعله القدرية ومنهم غيلان مدخلا ومتكئا لجحد القدر وإنكاره. قال: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى. قال ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أنه يعصى قصرا، يعني يعصى قصرا، يعني أن الأمور تقع بغير قدره، بغير قدره سبحانه وتعالى، وأنه يقع في ملكه سبحانه وتعالى ما لم يقدره جل في علاه. وهذا يعني قول من وصفهم السلف رحمهم الله تعالى، ويروى مرفوعا بمجوس هذه الأمة، لأن هذا يتضمن وجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. ففروا من شيء ووقعوا في شر منه، تريد أن تنزهه عن محبة المعاصي فسلبته الإرادة والقدرة. والله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي ولا يرضاها، كما قال الله: ولا يرضى لعباده الكفر، ونهى عباده عنها وحذرهم سبحانه وتعالى منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ابن وهب واخبرني ابن مهدي عن عمر بن بكر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ان الله لو اراد الا يعصى لم يخلق ابليس.
نعم، هذا من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وجاء هذا المعنى عن غير واحد: ان الله عز وجل لو اراد الا يعصى لم يخلق ابليس. ولهذا ابتلى الله سبحانه وتعالى العباد بإبليس حتى تتمحص أمورهم ويعظم التجاؤهم إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر استعاذتهم بالله سبحانه وتعالى من هذا العدو الذي لا هم له وهمة إلا في إغواء الناس وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وعبادته جل في علاه. وإبليس لما كتب الله سبحانه وتعالى عليه الغواية قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. هذا الذي قاله قاله ظنا في نفسه قاله ظنا في نفسه فيما سيكون منه من مجهود في ذرية آدم في صدهم عن دين الله أن أكثرهم لا يكون على دين الله بفتنه لهم وإغوائهم. ولهذا مر معنا في سورة سبأ قول الله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا فإلا قليلا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. فصدق عليهم ظنه أن أكثرهم يكونون من أتباعه أن أكثرهم يكونون من أتباعه وأن أكثرهم لا يكونون شاكرين لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ابن وهب الرهباني زيد بن الخباب عن سفيان بن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى انه قال في قول الله عز وجل ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك قال فذنبك وانا قدرته عليك.
نعم يعني قوله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. هنا يعني في هذه الآية المراد بالحسنة ليس المراد بالحسنة الطاعة وإنما المراد بالحسنة النعمة. وقوله ما أصابك من سيئة ليس المراد بالسيئة المعصية وإنما المراد بالسيئة المصيبة المراد بالسيئة المصيبة. فالله يقول ما أصابك من حسنة أي من نعمة وفضل فمن الله سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة أي من مصيبة فمن نفسك أي بسبب ذنبك مثل قول الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا أي بسبب خطيئاتهم مما خطيئاتهم أغرقوا ومثل قول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فذنبك وأنا قدرت عليك وأنا قدرت عليك. أيضا مثلها قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير في سورة الشورى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثني أحمد بن عمرو الله عن عبد الله بن جعفر بن وهب قال حدثنا أحمد بن محمد الأنقطي وعن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال سمعت أبا سليمان يقول في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن قال ليس في إحداث ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم ليس من أمره شيء يحدث.
نعم يعني هذا في تفسير الآية كل يوم هو في شأن قال ليس في إحداث يعني شيء يكون ابتداء لم يقدر سابقا في اللوحة المحفوظ ولكن في تنفيذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم ليس من أمره شيء يحدث بل ما يكون كل يوم هو ما سبق في علمه سبحانه وتعالى وما قدره. ولهذا بعض العلماء يسمي ما دلت عليه هذه الآية كل يوم هو في شأن التقدير اليومي، في كل يوم يحيي ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. فتقلبات العباد في أيامهم كلها إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا شرع للعباد كل يوم أن يلجأ إلى الله بالأذكار الموظفة في الصباح والمساء وعند النوم وعند اليقظة وغيرها، وكلها لجوء، كلها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في أيامهم ولياليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني بن وهب عن المعثاني عن يونس بن عبد الأعلى عن أشهب عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ما من شيء نادم في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
نعم.
رحمه الله ومثل هذا في القرآن كثير.
نعم. هذا الأثر عن مالك رحمه الله تعالى أورد آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال في الرد على أهل القدر، والمراد بأهل القدر أي القدرية النفاة الذين ينفون القدر. إذا قيل القدرية أو قيل أهل القدر فإن المراد بهم نفاة القدر، فإن المراد بهم نفاة القدر. وأورد رحمه الله تعالى آيات كريمات فيها الرد على القدرية الذين هم نفاة القدر، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، ومثل قوله: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال: ويضل الله الظالمين. وقال: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أولها وقضينا، أولها وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أن هذا أمر مقضي ومقدر. فالحاصل أن هذه الآيات كلها فيها أبين دلالة في الرد على القدرية نفاة القدر. وهذه ليست على سبيل الحصر، ولهذا قال رحمه الله: ومثلها في القرآن كثير، ومثلها في القرآن كثير. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا في الإيمان قول وعمل، وأتبعه أيضا بأبواب لها تعلق بالإيمان من حيث تمام الإيمان وزيادة الإيمان وأيضا مسائل تتعلق في الإيمان، فهذه لعلها تؤجل إلى لقاء قادم. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ولكم الخير والتوفيق والمعونة على طاعته، وأن يسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعيذنا من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.